الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في الحديث 82 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. توقفنا في الدرس الماضي عند قوله واليدين، وعرفنا أن اليد إذا أطلقت في نصوص الكتاب والسنة فالمراد بها الكف، وإن أريد بها ما هو أوسع من الكف فلا بد من قرينة تدل على ذلك. وعرفنا أن السجود على اليدين على أي موضع يهون، نعم، على باطن الكفين، فإن سجد على ظهر كفيه هل هناك نزاع في صحة السجود في عدمه؟ علماء الحنابلة يرون الإجزاء، وعلماء الشافعية يرون المنع من ذلك، أو كثير من علماء الشافعية يرى المنع من ذلك، وهو الأظهر على ما سبق إيضاحه. فالسجود على اليدين محمول على المعنى المعتاد، على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى المعنى المعتاد. وإذا وضع حافة كفيه هل في ذلك نزاع ولا ما في نزاع؟ نعم، النزاع في ذلك النزاع السابق، النزاع في وضع ظهر الكفين على الأرض كالنزاع في مسألة وضع طرف اليدين على الأرض أو حافة اليدين على الأرض. فالسجود على اليدين بوضع باطن الكفين على الأرض، وإذا وضع جميع الذراع على الأرض يصح السجود أو لا يصح؟ ها، منهي عنه، لكن يصح السجود أو لا يصح؟ ها، نعم، حيث الصحة يصح لكن مع الإثم، باعتبار أنه قد وضع باطن كفيه على الأرض فحصل السجود المجزئ، وحصل تعدي في الفعل بأن وضع زيادة على المشروع، فوضع المشروع وزاد عليه، فيصح السجود بوضع الكفين على الأرض، وما زاد فهو منهي عنه. قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين. وهل الواجب أن يضع جميع باطن الكفين على الأرض أو يجزئ وضع البعض؟ في ذلك نزاع بين العلماء، فهناك من أهل العلم من يرى أنه يجزئ أن يضع أدنى مقدار من يديه، فإذا وضع أدنى مقدار من يديه أجزأه. وهناك من أهل العلم من يرى وجوب الاستيعاب، إلا بد أن يضع جميع باطن كفيه على الأرض. والقول بوجوب وضع جميع باطن الكفين على الأرض وجه لعلماء الشافعية، والقول بإجزاء ولو الشيء اليسير ذهب إليه بعض علماء الحنابلة. والمشهور عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه يجزئ من ذلك أن يضع مقدار الجبهة، أي نظير ذلك في كفيه، فإذا وضع من يديه بمثابة ذلك المقدار فإنه يجزئه، والمعنى أنه لا يجب أن يضع جميع باطن كفيه على الأرض وإنما بمقدار الجبهة، ينظر إلى مقدار الجبهة، فإن وضع بمقدار ذلك من يديه فإن ذلك يجزئه. وهذا التقدير مجرد قياس وفيه شيء من النظر، باعتبار أن الساجد على جبهته يسجد على ما يقع ما تقع عليه الجبهة في الأرض، والساجد على يديه إن قسنا هذا على هذا فنقول يجب عليه أن يضع كل ما يقع على الأرض من كفيه، فإن الساجد على جبهته يضع جبهته على الأرض فيقع فيها ما يمكن وقوعه من الجبهة، إما جميع الجبهة أو أكثر الجبهة باختلاف الجبهة، فهناك من الجبهة ما فيها شيء من البروز في وسطها ربما يقع من البعض دون البعض، وهناك جبهة فيها نوع استواء ربما تقع جميع الجبهة على الأرض. فعلى كل الساجد على جبهته يضع ما يمكن وضعه، وهكذا الساجد على يديه إن قسنا اليدين على الجبهة فهو بهذه المثابة، يضع ما يمكن وضعه. أما تقدير ذلك بمسافة معينة وبجزء معين وأنه ينظر إلى مقدار الجبهة فيضع من يديه فيضع نظير هذا المقدار من كفيه فلا أعلم حجة تدل على مثل هذا القول، لا من حيث السنة ولا من حيث الآثار، وإن كان من جهة القياس فيه التأمل السابق. فعلى كل هذا المسألة حصل فيها النزاع، والذي ينبغي للمصلي أن يضع ما يمكن وضعه من باطن كفيه، أما أن يضع البعض دون البعض ففي صحة السجود نظر، كأن يضع رؤوس أو نعم بطون الأصابع من جهة أطرافها، فهل يقال أن هذا يجزئه؟ يرفع كفه ويضع بطون الأصابع من جهة أطرافها، فهل يقال أن هذا الفعل يجزئه؟ أو يضع بطون الأصابع فقط ويجعل باطن الكف، باطن سائر الكف مرتفعا، يجعل بطون الأصابع في الأرض ويرفع نعم باطن بقية الكف، فهل يقال أن هذا يجزئ أو لا يجزئ؟ المسألة فيها النزاع السابق، من أهل العلم من ذهب إلى الإجزاء، من أهل العلم من ذهب إلى عدم الإجزاء، والأظهر هو أن يضع جميع كفيه، جميع باطن كفيه، لقوله واليدين، فالحديث يشمل جميع ما يمكن وضعه، والمراد بذلك باطن اليدين، فقول واليدين المراد بذلك باطن اليدين، لأنه ما يمكن أن يضع جميع اليدين، فإنه إن وضع الباطن لا يتمكن من أن يضع الظاهر، وإن وضع الظاهر لا يتمكن من وضع الباطن، وإن وضع حرف يديه على الأرض لم يتمكن من وضع باطن كفيه ولا ظاهر كفيه، فالحديث محمول على الوضع المعتاد، هو أن يضع باطن كفيه على الأرض، والظاهر من ذلك هو الاستيعاب، يضع جميع الباطن إلا العذر الشرعي، فإن كان هنالك عذر شرعي فيضع ما يتمكن من وضعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويضع يديه وهما مكشوفتان، هذه هي السنة المعروفة من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن غطى يديه فإن ذلك يجزئ على الصحيح، وقد سبق الكلام على هذه المسألة عند كلامنا على السجود على كور العمامة، وعرفنا أن السنة كشف الجبهة، وهكذا السنة كشف اليدين. قال واليدين، إذا المراد باليدين هما الكفان على ما سبق، والوضع لباطن الكفين، فمن قطعت يداه فلم يبقى معه شيء من الكفين، بقى عنده عظم الذراع، فهل يضع عظم الذراع على الأرض وإلا سقط في حقه الوضع؟ سقط في حقه الوضع، فإن الوضع إنما هو للكفين ولا نعم ولا نعم، والذراعان لا يوضعان في الأرض. وقلنا النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا عن افتراش السبع، فالذراع لا يدخل في الوضع بالكلية، سواء وضع جميع الذراع أو بعض الذراع. لكن إن بقى شيء من الكف ولو شيئا يسيرا يضعه أو لا يضعه، يضعه. وهكذا في مسألة الوضوء، إن بقى شيء من العضو الذي يجب غسله ولو بقى الشيء اليسير فيجب غسل ذلك الموضع. قال واليدين والركبتين كذلك مما يجب السجود عليه، أن يسجد على الركبتين. والحديث يشمل الركبتين، فلا يجزي السجود على إحدى الركبتين دون الأخرى. على الصحيح من أقوال العلماء، فإذا وضع إحدى ركبتيه ورفع الأخرى فإن هذا لا يجزئه إلا لعذر شرعي، فقد يكون به شيء من الجراحات في إحدى ركبتيه فلا يتمكن من وضعها، وقد يكون فيه شيء من الألم وإلا بيكون من قبيل الجراحات، قد يكون به شيء من الألم كالصنافير مثلا أو بعض نعم ما يقطع في ذلك الموضع. مما يشق على الشخص أن يضع ركبته بسببه فله أن يضع إحدى ركبتيه وأن يرفع الأخرى، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والسجود على الركبتين كما عرفنا من الواجبات، والركبتان لا تكشفان عند السجود، وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أعني تغطية الركبتين. ولأن كشف الركبتين قد يؤدي إلى كشف العورة، فلهذا يسجد عليهما وهما مستورتان. قال والركبتين وأطراف القدمين، وأطراف القدمين، وفيه أن السجود لا يكون على جميع القدم وإنما يكون على أطراف القدمين. قال وأطراف القدمين. والقدم معروفة وهي الموضع الذي يغسل في الوضوء، والواجب هو السجود على أطراف القدمين. فإذا سجد على ظهور القدمين ولم يسجد على أطراف القدمين ففي ذلك نزاع بين العلماء. فعلماء الحنابلة يصححون هذا السجود وإن كان خلاف السنة، والمصح عند علماء الشافعية هو عدم صحة هذا السجود، وعلى كل إن وضع ظهر قدميه على الأرض وشمل هذا الوضع أطراف القدمين فالقول بعدم الإجزاء فيه نظر، وإن كان خلاف السنة، فإن الشخص إذا أراد أن يضع ظهور قدميه على الأرض فإن هذا الوضع يشمل أطراف الأصابع فيدخل في قوله وأطراف القدمين، فإن يتعسر عليه أن يضع ظهور قدميه من غير ظهور أطرافه أطراف قدميه، فإن فعل هذا الفعل فإنه يحصل به وضع أطراف القدمين. فقد يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأطراف القدمين، وهذا قد وضع أطراف قدميه وإن كان على هيئة مخالفة للسنة. فعلماء الحنابلة كما عرفنا يصححون ذلك لأن هذا الفعل كما عرفنا يدخل فيه أطراف القدمين. والمصح عند علماء الشافعية المنع، وأنه لابد أن يضع بطون الأصابع، ولا شك أن السنة هي هذا الأمر أن يضع بطون الأصابع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من أبي حميد الساعدي كان يستقبل بأصابع قدميه القبلة، وهذا يدل على أنه كان يضع بطون الأصابع. لكن القول ببطلان السجود فيه نظر، لكن قد يقال أن هذا هو السنة. الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا وضع بطون الأصابع أو ظهور الأصابع أو رؤوس الأصابع فقد انتقل الأمر بقوله وأطراف القدمين، فكل ذلك داخل في أطراف القدمين، فإن أطراف القدمين هي الأصابع. وعلى كل حال المسألة فيها مثل هذا النزاع، هناك من صحح الصلاة من صحح السجود، وهناك من حكم بفساده، فلا ينبغي الاستهانة بهذا الأمر، وأن الإنسان يحرص على السنة وفي ذلك نجاة إذا وضع بطون أصابع قدميه على الأرض فإن صلاته صحيحة بالاتفاق، وإن طرح وضع ظهور الأصابع على الأرض ففي ذلك نزاع من حيث الصحة والبطلان، فينبغي الحرص على السنة لا سيما والمسألة فيها مثل هذا النزاع الكبير. وإذا تمكن المصلي أن يضع سائر بطون الأصابع على الأرض فهذا هو الأكمل والأحسن إن تمكن من ذلك، وإن شق عليه ذلك فيفعل ما تيسر، وذلك أن وضع سائر بطون الأصابع على الأرض قد يتعسر على الشخص، ولا سيما الأصبع الصغيرة مهما أراد وتكلف ربما يتعسر عليه. ولهذا ذهب بعض العلماء أنه يقتصر على 3 أصابع، فإن هذا هو الذي يتمكن منه الإنسان من غير كلفة. 3 أصابع يتمكن الإنسان من وضعها ومن ثنيها إلى جهة القبلة من غير كلفة، والأصبع الرابعة فيها نوع كلفة، أما الصغيرة فالكلفة أشد وأشد. وهذا مأثور عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه كان يستقبل ب3 أصابع القبلة، وهذا القول فيه له حظهم من النظر باعتبار أن هذا هو الأمر المتيسر غالبا من غير مشقة ولا كلفة. وثني الأصابع 5 إلى جهة القبلة في ذلك ما فيه من المشقة والكلفة. على كل، إن استقبل ب3 أصابع القبلة فإن هذا السجود سجود صحيح من حيث الصحة. وهو داخل في قوله وأطراف القدمين. نقف في هذا الموضع وننتقل إلى كتاب التوحيد.